ما أسعدني بهذا اللقاء الجديد في صحبتكم مستمعي، فأنتم أحبائي وسبب سروري. أرجو منكم أن تفتحوا كتبكم المقدسة على الفصل الأول من رسالة تيموثاوس الأولى، لأننا سنقرأ منه بعض الأعداد. كما أرجو منكم أن تتحلوا بذهن مفتوح، سامحين لله أن يكلم قلوبكم اليوم من خلال كلمته المقدسة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن افتتاحية الرسالة الأولى التي كتبها الرسول بولس إلى تيموثاوس، ورأينا أن ناموس الله أو أوامر الله أعطيت لكي تظهر مشيئة الله، ولكي تبين أنه لكي يخلص الخاطئ فلا بد من إيجاد طريقة أخرى خلاف إطاعة الناموس. وتكمن عظمة الإنجيل في أن الله قد أوجد طريقة لتبرير من يؤمن بيسوع المسيح بصليب المسيح. رأينا بولس يصرح بأنه لم يكن جديرا بأن يكون رسولا، لكن الرب يسوع قال له: أنا آمرك. لقد كان رسولا بالأمر وليس بالتفويض، فلم يقم أحد بوضع الأيدي على بولس وجعله رسولا، بل إن الرب يسوع شخصيا هو الذي أعطاه هذا السلطان. قلنا إن المسيح مات لكي يخلصك يا صديقي، كما أنه حي لكي يحافظ على خلاصك، وسوف يأتي الرب يسوع في يوم ما لكي يأخذك لكي تكون معه ولكي يتمم فيك ذاك الخلاص. يتألف اسم تيموثاوس من كلمتين يونانيتين تعنيان العزيز لدى الله، وقد كان تيموثاوس عزيزا على قلب الله، وكان عزيزا على قلب بولس، وكان عزيزا أيضا على قلب الكنائس المحلية. وقد أصبحت جدته لوئيس وأمه أفنيكي مؤمنتين بالمسيح قبله. عاش في ليسترا حيث جرى رجم بولس. كان تيموثاوس شابا يتمتع بسمعة جيدة، وحينما بدأ تيموثاوس خدمته مع الرسول بولس أصبح أكثر شخص يثق به الرسول بولس، لا سيما وأن الأشخاص الآخرين في الكنائس أثبتوا أنهم إخوة زائفون حيث قاموا بخداعه. لقد اختبر تيموثاوس الخلاص على يد الرسول بولس، وقد كانت علاقتهما حميمة جدا. أضاف بولس إلى تحيته الاعتيادية كلمة الرحمة، والرحمة كلمة كانت تستخدم في العهد القديم بمعنى النعمة. حينما نأتي أنا وأنت صديق المستمع إلى الله، فإننا لا نريد عدالة لأن العدالة ستديننا، بل إن ما نريده ونحتاجه منه هو الرحمة، وقد قدم الله الرحمة لجميع خليقته، وهو لديه كل الرحمة التي تحتاج إليها. لكن حينما تأتي إلى الله فينبغي عليك أن تأتي إليه بالإيمان، وعندئذ سوف يخلصك بنعمته. وهكذا صديقي المستمع، فقد رأينا أن الرسول بولس يستعمل هنا وفي رسائله الرعوية الثلاث تعبيرات لا نجدها في رسائله الأخرى، فمن الواضح أنه كان يتحدث إلى تيموثاوس وتيتوس بطريقة حميمة وشخصية أكثر مما كان يفعل في كتاباته ورسائله الأخرى. وكانت تحية بولس من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. وهكذا لا يكفينا صديقي أن ندعو يسوع المسيح يا رب يا رب، بل نحن بحاجة لأن نطيعه باعتباره ربا. نتابع التأملات في الفصل الأول من تيموثاوس الأولى. لقد قلنا بأن هذه الرسالة تتحدث عن عقيدة الكنيسة المحلية وسلوكها، فينبغي أن تكون عقيدة الكنيسة سليمة لكي تتصرف بصورة صحيحة، فمن المستحيل أن تفكر بطريقة خاطئة وتتصرف بطريقة سليمة. قال أحدهم: حينما يقترب السائق الذي أمامك من تقاطع ما ويقوم بإخراج يده من نافذة سيارته، فهذا لا يعني لك شيئا سوى أن نافذة سيارته مفتوحة، فأنت لا تعرف أبدا ماذا سيفعل ذلك السائق، لأنه أحيانا يشير بيده إلى أنه سينعطف يسارا ثم يذهب فجأة يمينا، وأحيانا يشير بيده إلى أنه سينعطف يمينا فتراه يذهب يسارا، وهكذا فمن المؤسف عزيزي المستمع أن الإنسان يحاول دوما أن يفعل الصواب رغم أن تفكيره يكون خاطئا تماما. من أجل تأملاتنا نقرأ من الآية الأولى وحتى 11 من الفصل الأول من تيموثاوس الأولى.
بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا، إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان، نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكيدونية لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء، الأمور التي إذ زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل، يريدون أن يكونوا معلمين ناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه، ولكننا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسيا عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنسين والمستبيحين، لقاتلي الآباء وقاتلي الأمهات، لقاتلي الناس، للزنات، لمضاجعي الذكور، لسارقي الناس، للكذابين، للحانثين، وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي اؤتمنت أنا عليه.
شكرا يا رندا. تقول الآية الثالثة: كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكيدونية لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر. كتب بولس إلى الغلاطيين أنه ليس هنالك إنجيل آخر، فقد كان المهودون هناك يكرزون بإنجيل آخر، لكن بولس قال لهم إنه لا يوجد إنجيل آخر، فهنالك إنجيل واحد فقط وعقيدة واحدة فقط. والمقصود بكلمة التعليم في هذه الآية هو تعليم الكنيسة، لكن كيف ينبغي أن يكون تعليم الكنيسة المحلية؟ ينبغي أن يكون نفس التعليم الذي كانت تعلمه الكنيسة في بدايتها، حيث نقرأ في سفر أعمال الرسل الفصل الثاني والعدد 42: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل، وكان هذا أحد أربعة أشياء كانت تميز تلك الكنيسة، ألا وهي تعليم الرسل، الشركة، الصلوات، وكسر الخبز. فقد كانت هذه بصمات الكنيسة المنظورة آنذاك، فالكنيسة لا تكون كنيسة حقيقية للمسيح ما لم يكن تعليمها هو تعليم الرسل. لقد كان تعليم الرسل قائما على الوحي اللفظي التام للأسفار المقدسة وعصمة كلمة الله، كما أنهم علموا عن لاهوت المسيح. وسوف نرى في هذه الرسالة بأن الرسول بولس لديه نظرة سامية عن الرب يسوع، وهنالك من يقولون بأن الرسول بولس لم يعلم عن لاهوت المسيح، لكن الحقيقة تقول بأن تعليم الرسول بولس عن هذا الموضوع واضح وضوح الشمس في عز الظهيرة. فحتى في هذه الرسالة وفي هذا الفصل الأول بالتحديد نراه يقول نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا، وبالتالي فهو يضع المسيح إلى جانب الله موضحا بأن المسيح هو الله. والآن يوضح بولس أنه قد ترك تيموثاوس في أفسس فيما ذهب هو إلى مكيدونية، وقد كانت أفسس مدينة هامة للغاية، وقد قضى الرسول بولس فيها وقتا أطول من أي مكان آخر، وكانت له فيها خدمة رائعة حقا. وكان ينبغي على تيموثاوس أن يذكر المؤمنين في أفسس بأن لا يعلم تعليما آخر، فإن لم يكن تعليم الكنيسة سليما فإنها ليست كنيسة. فلا يهم كم يبلغ عدد الشيوخ والشمامسة والرعاة وقادة الترنيم ومدارس الأحد في الكنيسة، فإذا لم يكن تعليم الكنيسة سليما فإنها ليست كنيسة. ينبغي أن يكون تعليم الكنيسة مطابقا لتعليم الرسل. عدد 4، ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. ولا يصغوا إلى خرافات. كانت أفسس مركز الديانات التي تشتمل على الطقوس السرية في ذلك الوقت، وفي أفسس كان يوجد معبد هادريان ومعبد تراجان ومعبد ديانا، وكانت تلك الديانات قائمة على الأساطير والخرافات الإغريقية التي كان ينبغي على المؤمنين في أفسس أن يتجنبوها. وربما يشير الرسول بولس بكلمة خرافات إلى فلسفة فيلون، وقد كان فيلون فيلسوفا يهوديا بارزا ولامعا في ذلك الوقت، وقد قام بروحانة العهد القديم. وبعبارة أخرى، فقد حاول أن يطفي فكرة الأسطورة على أحداث العهد القديم. وهنالك في وقتنا الحاضر من يعلمون بأن سفر التكوين على سبيل المثال ما هو إلا أسطورة، وبأن الشخصيات المذكورة فيه ليست حقيقية على الإطلاق. يقول بولس أيضا وأنساب لا حد لها. ربما تشير هذه العبارة إلى التعليم الخاطئ الذي يقول بأن الكنيسة ما هي إلا استمرار لليهودية، وبأنها مجرد نسب يتبع الآخر. ومثل هذا التعليم يفضي إلى الكثير من التشويش فيما يتعلق بمكانة الشعب القديم والكنيسة في خطة الله. كذلك فقد كان اليونانيون يعلمون في ذلك الوقت عن شيء يدعونه خالق الكون المادي أو ديميورج، وقد أصبح هذا التعليم جزءا من أول هرطقة ظهرت في الكنيسة ألا وهي الغنوسية. وقد كان هؤلاء يعلمون بأن هنالك انبثاقات تصدر عن الله، فالله الحقيقي خلق مخلوقا ما، وهذا المخلوق خلق مخلوقا آخر أدنى منه وهلم جرة، وقد أرادوا أن يضعوا يسوع في مكان ما في هذه السلسلة الطويلة من المخلوقات. يقول بولس عن كل هذه إنها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. بعبارة أخرى يقول بولس لتيموثاوس إن جميع هذه التعليم الباطلة لا تؤدي إلى بناء المرء في الإيمان. عدد 5، وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. المحبة من قلب طاهر. مرة أخرى يستخدم الرسول بولس في مخاطبته لتيموثاوس عبارات وكلمات لا نجدها في رسائله الأخرى إلى الكنائس، وهو يقول لتيموثاوس إن ما يتم تعليمه في الكنيسة ينبغي أن يثمر محبة من قلب طاهر، والقلب الطاهر هو على النقيض من طبيعتنا القديمة، وهذا يشير إلى الشخص الذي أصبح بارا في المسيح ويمكنه الآن أن يظهر ثمر الروح في حياته والذي يشمل المحبة. وهنالك 3 أشياء ينبغي على الكنيسة أن تظهرها. أولا هنالك الإيمان، أي الإيمان بالله وبكلمته. ثم هنالك المحبة، والمحبة لا تعني الكلام فقط بل تعني المحبة العملية التي تعنى بالآخرين ولا تسبب لهم الأذى. وإن نزعنا الإيمان والمحبة من الكنيسة فلن يتبقى لدينا سوى ناد أو ما شابه ذلك. أما الشيء الثالث الذي ينبغي أن يظهر في حياة الكنيسة فهو الضمير الصالح. ورغم أن الضمير لا يعد مرشدا جيدا للإنسان، إلا أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يكون ضميره صالحا. فحينما تستلقي عزيزي المستمع على فراشك في المساء، هل تشعر بالاستياء بسبب شيء قمت به أو تفوهت به خلال اليوم؟ إن كنت تشعر بذلك فهذا يعني أنك تتصف بضمير مرهف وقادر على التمييز بين الصواب والخطأ. هذه النعم الثلاث، المحبة والضمير الصالح والإيمان، هي الأشياء التي يقول الرسول بولس بأنه ينبغي أن تكون متمثلة في المؤمنين في الكنيسة المحلية. عدد 6، الأمور التي إذ زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل. أي إلى كلام فارغ لا يعدو عن كونه عبارات منمقة عديمة المعنى. فهنالك أشخاص بارعون في المبالغة في حديثهم عنك وفي التربيت على كتفك، لكن هذا لا يعني أي شيء لأنه كلام باطل وفارغ. عدد 7، يريدون أن يكونوا معلمين ناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه. يوضح بولس هنا بأن هنالك من يعلمون تعليما خاطئا وكأنهم واثقون مما يفعلونه، لكنهم في حقيقة الأمر يرفضون كلمة الله ولا يعون ما الذي يتحدثون عنه. عدد 8، ولكننا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسيا. لقد رأينا صديق المستمع في هذا المقطع بأن الرسول بولس يحذر المؤمنين من التعليم الباطلة والديانات الغريبة وعبادة الأصنام التي كانت منتشرة في أفسس حيث كان يقيم تيموثاوس الشاب، كما أنه يحذرهم من التعاليم الباطلة التي كانت تسعى لتصوير العهد القديم على أنه مجرد أساطير وخرافات. أما الآن فإن الرسول بولس يحذر المؤمنين من الناموسيين الذين كانوا يعلمون بأن الناموس هو وسيلة الخلاص ووسيلة التقديس بعد نوال الخلاص. كان للناموس غاية محددة، لكن الله لم يعطي الناموس كوسيلة للخلاص، فالناموس يديننا وهو يكشف للإنسان أنه خاطئ وبحاجة لمخلص. فبمقتضى الناموس من المؤكد أن أفضل رجل في العالم سوف يدان، أما بمقتضى الإنجيل فيمكن لأسوأ رجل أن يتبرر إذا آمن بالمسيح. ولا يمكن للخاطئ أن يخلص بالأعمال الصالحة لأنه غير قادر على القيام بأي عمل صالح. وقد قال الرسول بولس في رومية 8:8، فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. وهكذا فإن الفكرة التي لديك بأنك تستطيع بقدراتك وأعمالك أن ترضي الله هي فكرة مناقضة لكلمة الله، فمن المحال أن تتمكن من إرضاء الله بطريقتك الخاصة يا أخي، فأنت لا تستطيع أن تفي بمعاييره ومقاييسه. الأعمال الصالحة لا تؤدي إلى الخلاص، لكن الخلاص يقود المرأة للقيام بأعمال صالحة، ونحن لسنا مخلصون بالأعمال الصالحة لكننا مخلصون لكي نقوم بالأعمال الصالحة. والرسول بولس يوضح هذه الفكرة تماما في رسالة أفسس والفصل الثاني من عدد 8-10، حيث يقول: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. تعال بنا عزيزي المستمع نقرأ الآية 8 مرة أخرى: ولكننا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسيا. إن الناموس يكشف مشيئة الله، فالناموس رائع من الناحية الأخلاقية وهو جيد للسلوك الأخلاقي، لكن ليس للحصول على الخلاص. ولا يستطيع الناموس أن يخلص شخصا خاطئا، لكنه قد يستطيع أن يقومه أو أن يكشف له بأنه خاطئ، فهذه هي غاية الناموس. وهنا وقبل أن أختم لقائي معك مستمعي وصديقي، هل تعرف ذاك الذي رمز إليه الناموس وأشار؟ هل قادتك الوصايا والشرائع إلى صليب ذاك الذي ضحى بنفسه من أجلك؟ صديقي، لا يستطيع الناموس أن يخلصك مهما بلغت درجة تتميمك له، لكن المسيح بمجرد الالتفات إليه يستطيع أن يجعل منك إنسانا جديدا قادرا على عبادة الله والتمتع به في هذه الحياة وبعد الممات.